بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تنبيه لا بد منه جدا. هذه المكاشفة والمشاهدة التي كنا نتحدث عنها في رؤية العباد ربهم ومشاهدتهم إياه ووصالهم إليه، وهذه العبائر التي كانت في الروايات أو تجلي الرب لهم، فتجلى لخلقه من غير أن يرونه بأعينهم مثلا. هذه المكاشفة وهذا الوصال وهذا القرب يباين مباينة تامة مع ما يدعيه العرفاء والصوفي. أهل التصوف عندهم حالة ومرحلة الفناء، فناء السالك في الله. هذه المرحلة هي غاية غايات السلوك العرفاني والسلوك الصوفي. السالك عندهم حينما يمشي في الطريقة، فأول خطوة، أول مرحلة هي مرحلة علم اليقين يسمونه. هذه مصطلحات صوفية. يقول مرحلة علم اليقين هي مرحلة المعرفة النظرية. السالك يعلم بالله ويعلم بأفعال الله ويعلم بصفات الله. ثم بعد ذلك السالك يصل إلى مرتبة عين اليقين. عين اليقين يعني المشاهدة، مثل ما أنت النار تارة تعلم بأن النار حارة وتحرق، وتارة تحس الحرارة عن قرب وتشاهد الحرارة. هذه يسمونه عين اليقين. ثم المرحلة الأخيرة يسمونه حق اليقين، أو مرحلة المحق، أو مرحلة الطمس. يقول في حق اليقين أصلا السالك هو بنفسه يتحول إلى قطعة من النار، هو يصير نار، هو يصير عين النار. بعد لا يبقى هنالك ميز بين السالك وبين المعشوق، بين العاشق والمعشوق، يفنى في الذات. مرحلة الفناء بعد التعينات، التشخصات التي تميز وتشخص هذا السالك عن المعبود، بعد ترتفع عن البين. ماكو اثنين. فلذا في تلك المرحلة يقول أنا الحق، أو ليس في جبتي سوى الله، كما ادعاه منصور الحلاج. فلذا في تلك المرحلة حينما يصل يقول فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده. في تلك المرحلة مرحلة الفناء. جيد، ما ذكرناه في التجلي، في الشهود، في الوصال، في القرب، في الجذب، هذه تباين 180 درجة مع ما زعمه هؤلاء الصوفية، لأن العبد في حالة وجدان الرب، في حالة تجلي المعرفة الفطرية، سواء في عالم الذر أم هنا في البأساء والضراء، العبد يرى نفسه فقيرا عاجزا، عكس ما توهمه الصوفية. يعني لا، ليس أنه يرى نفسه غني، بل يظهر له فقره أشد ظهور. فلذا دعوا الله مخلصين له الدين، إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا حصلت تلك المكاشفة لأحد، سواء في حالة الاضطرار اللي قلنا في البعصاء والضراء، أو في حالة الاختيار الذي في الصلاة، في الزيارة، في المناجات، في قراءة القرآن، إذا تسأل هذا الذي حصل، هذا الذي حصلت له هذه المكاشفة، تسأله في تلك الحالة ماذا كنت تجد؟ يقول كنت أجد نفسي في غاية الفقر وهو غني، فلذا كنت أدعوه وأناجيه. أصلا ما كان يرى مثقال ذرة من المشابهة والمشاكلة والسنخية، فضلا عن العينية وفضلا عن رفع القيود، حيث يكون العبد متحد مع الله، الحدود ترتفع، أبدا ما كان السنخ، أبدا ما موجود. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجلى الله لحبيبه في فوق 7 سماوات، فوق العرش، فوق إحساس الكروبيين، فوق قمائم النور، في حالة، في قرب، حتى جبرائيل لا يصل إلى تلك إلى ذلك المقام. في هذا القرب، يعني ذلك المقام، كل الخطابات هكذا: عبدي، حبيبي، خطاب الله لرسوله، ورسول الله بماذا يخاطب ربه؟ ربي، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. تشريع الصلاة كان في المعراج، في روايات المعراجية أن الإمام سلام الله عليه يقول إن الله تجلى في المعراج، تجلى لعبده بعظمته فخر راكعا، سبحان، سبحان منزه، انظر، سبحان على خلاف الفناء، فناء يعني أنت لست منزها عني، أنا وأنت شيء واحد، سبحان يعني أنت منزه عني، سبحان ربي العظيم وبحمده. فرفع رأسه ثم تجلى له ثانية فهوى وخر ساجدا، سبحان ربي الأعلى وبحمده. في هذا التجلي ماكو سالفة فناء، ماكو سالفة زوال القيود، ماكو مسألة عدم وجدان الفقر، بل طريقة التذكير إلى المعرفة هو وجدان الإنسان فقر نفسه. إذا وجد الإنسان فقر نفسه أنا ذاك يجد قدرة القادر. فلذا هو بين المسألتين بون بعيد، يعني لا يتوهم أحد أن هذه المشاهدة وهذه الرؤية وهذا الوصال الذي يصير في حالة يعني ظهور المعرفة الفطرية، بروز المعرفة الفطرية، هذا هو نفس ما يزعمه الصوفية. لا، ما يزعمونه يقولون هم ك يعني الفناء هو في نفسه له عدة معاني. تارة يقصد بالفناء أن لا يكون للعبد هم إلا الله، يعني لا يهتم بغير الله، لا يهتم برزقه ولا بعيشه ولا بولده ولا بوالده ولا بأي شيء، فقط يهتم بالله. هذا قد يسمى بالفناء. هذا الفناء ليس محل كلام، أن لا يكون توجه العبد إلى غير الله، ولو أن الصوفية حتى هنا في هذا المعنى من الفناء وقعوا في الخطأ. يقال أن الرابعة العدوية، هذه امرأة من العرفاء، فسألوها قالوا لها أو هل تحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا أجابت؟ قالت إن الله ملأ قلبي من حبه فما أبقى مجالا وفراقا لأحب غيره. شو هذا؟ هو حتى هنا اشتبهوا وأخطأوا، لأن حب رسول الله هو من حب الله. إذا أنت ما تحب رسول الله فما تحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما يمكن أن تحب شخصا ولا تحب حبيبه ولا تحب خليله ولا تحب رسوله ولا تحب وليه، ما يمكن هذا. هذا مثل دعوة الوهابية الذين يقولون نحن نحب الله ونحب رسوله لكن لا نحب آثار رسول الله ولا نحب ولا نتبرك بما له صلة إلى مثلا أولياء الله. جيد، لكن المعنى الصحيح هذا إذا كان هو بهذا المعنى أن الإنسان لا يكون له هم إلا رضا الله بالمعنى الصحيح. هذا مو معنى، شوف هذا، شوف الصوفية والدراويش حتى هنا أخطأوا. إذا تقول له لا يكون لك هم إلا الله، يقول إذن لا أهتم بولدي ولا بزوجتي ولا بأهلي ولا بمعاشي مثلا، لا، إن الله هو يطلب منك أن تربي أولادك، أن تؤول عيالك، هو أمر الله. فكون هم الإنسان هو الله جل وعلا ليس بمعنى ترك الدنيا وتاركة شو اسمه مثل ما صنعوا الصوفية. عموما فهذا الفناء ولو أنهم أخطأوا في حتى هذا الفناء، لكن الآن ليس محل النزاع هو الفناء بهذا المعنى، إنما الفناء الذي الآن نحن بصدد بيانه، الذين هم فسروه يعني قسموا إلى ثلاثة أقسام، قالوا قسم منه الفناء الأفعالي. فناء الأفعالي أن السالك يرى كل فعل، كل سموته هدى الأفعالي، كل فعل هو فعل الظاهر، يعني جبر بحقيقة بعبارة أخرى، كل فعل يصدر من أي شخص فقد صدر من الله. يقول هذا هذه درجة من الفناء، الفناء الأفعالي يسمونه الفعل كلها فعل الله. ويستشهدون له ببعض الأدلة، مثلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مثلا يقول الرمي فعل الله وليس فعل رسول الله، أو أن ابن زياد حينما سأل العقيلة سلام الله عليها كيف رأيت سن الله بأهل بيتك، قالت ما رأيت إلا جميلا. فكلما رأت تقول هذه التوحيد الفناء الأفعالي، كل هذه الأفعال أفعال الله. يعني أيا ترى أن قتل الإمام الحسين سلام الله عليه فعل الله؟ هو قتل الإمام الحسين، إذا كان كذلك فلماذا كانت سلام الله عليها تصرخ وتبكي وتدعو بالويل والثبور؟ يعني توحيد الأفعال تقصدون أن أفعال الشر، أفعال الظالمين أيضا من أفعال الله. في رواية يقول الإمام سلام الله عليه هل يا ترى الله جل وعلا يعين على قتل أحبائه؟ هل الله يعين على قتل سبط رسول الله سيد الشهداء؟ شلون يصير هذا؟ هذا فهم هذه الحقيقة، يعني في عين أن هذه الأفعال أفعال للظلمة، لكن ليس بخارج النظام قضاء الله وقدره. زينب سلام الله عليها حينما قالت ما رأيت إلا جميلا، لأن الله جل وعلا، أسألكم سؤال، هذه هوية في الحقيقة فهم هذا المطلب مرتبط بفهم حقيقة الأمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض. هل يزيد لعنة الله عليه حينما قتل الإمام الحسين عليه السلام قدرة يزيد طقت على قدرة الله؟ يعني يزيد غلب الله على أمره، غلب على الله، الله صار مغلوب على أمره أم لا؟ يعني الله جل وعلا ما كان يريد وما كان يحب أن يستشهد الإمام الحسين، ولكنما يزيد أراد قتل الإمام الحسين، فبالفعل تحقق ماذا؟ مراد يزيد. فيزيد صار غالب على الله، يمكن أن يقال بهذه المقولة؟ هذه مقولة المفوض الثانوية، الله يصير ضعيف، الله يصير مغلوب، ليس هكذا. فمش لا، فماذا هي؟ هو الله جل وعلا، تفتوا هذه ألفاظ قرآنية، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. نفس هذا الاستدلال يزيد استدل به، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. تخاطب زينب سلام الله عليها، يعني هذا الملك الله أعطاني. فماذا رد عليها؟ قالت سلام الله علي: شمخت بأنفك ونبرت في عطفك حيث رأيت الدنيا علينا مستعصبة أو مستوصية والأمور كذلك، والأمور لك متسقة، أو ما قرأت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. زينب سلام الله عليها تقول: يا يزيد، ليس كل ملك لكل أحد أن الله صحيح، الله يعطيك الملك لكن مو خيرا لأنفسك، قد هو يعطيك ليزداد إثمك. نملي، الإملاء من الله، هو يمليك، هو يعطيك فرصة لتفعل ما تريد. في هذه الصورة الله ما صار مغلوب. يزيد حينما يفعل من الفواحش ومن الظلم في الأرض ويفسد ويسفك الدماء في الإطار الذي أطر الله له، يعني بمقدار الله جل وعلا أعطاه الفرصة، أعطاه المهلة، إمهال يسمونه، إمهال، إملاء أو إمهال، إعطاء المهلة. قل لماذا تسأل؟ لماذا الله جل وعلا يمهل ويملي هؤلاء الظلمة ليفعلوا بأوليائه ما فعلوا؟ لماذا؟ لحد الآن عرفنا بأن فعلهم ليس خارج عن تقدير الله، يعني الله جل وعلا قدر ليزيد هذا العمر وقدر له هذا المقدار من القدرة، وكان يعلم أنه سيفعل بهذه القدرة في هذه المهلة هذه الفواحش، مع ذلك أعطاه. لماذا أعطاه يا رب؟ لماذا؟ لحكم عديدة، منها الابتلاء والاختبار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ابتلاء، افتتان. أسألكم سؤال: إذا في قاعة الامتحان، في الطالب حينما يريد يكتب شيء يعطوه فرصة، هذا القلم وهي ورقة بيضاء، اكتب، اكتب ما تريد. زين، هذا الأستاذ واقف على رأس الطالب، شوف الطالب جاي يكتب شيء خطأ، بالغلط جاي يكتب، يكتب. إذا يأخذ القلم من يده أو الكاغذ وما يعطيه الفرصة ليكمل، ما صار امتحان. هذا الامتحان معناته شنو؟ إعطاء فرصة، إعطاء مهلة. إذا يزيد هنا ما يريد يعصي الله، جمده، جمد يده أو يطلب منه القدرة، فما صار امتحان. طبعا ما يعطي له قدرة ليفعل ما يشاء، لا لا لا، بما ثلاث سنين وبمقدار محدود. زينب سلام الله عليها، انظروا حينما قالت: ما رأيت إلا جميلات، تنظر إلى هذا القضاء والقدر الإلهي، إن الله شاء أن يرانا سبايا، نعم أنا راضي، هذا جميل، هذا جميل. يعني شنو جميل؟ يعني حسن، يعني الله راضي. ليس راضي، هو معنى أنه راضي. بما أن الابتلاء والامتحان لا يتم إلا بهذا، فالله كذا قدر وهو راضي بقضاء الله وقدره. فكون العبد راضيا بقضاء الله وقدره شيء، كون الأفعال كلها أفعال الله شيء آخر. بحيث أبرأ ساحة المجرمين، توحد الأفعالي أو الفناء الأفعالي يريد يبرأ ساحة المجرمين، يريد يقول أن المجرم لا ذنب عليه، مثل ما هو ابن زياد يزيدهم كذا، قال قتله الله. حينما قال خاطب الإمام السجاد قال ما اسمك؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أليس علي بن الحسين قتله الله في كربلاء؟ قال كان لي أخ يسمى بعلي قتله الناس وقتله الله. دائما الظالم يريد يبرئ نفسه يقول هذا فعل الله. فإذا إسناد الأفعال إلى الله جل وعلا تارة يقصد منه الجبر، يقصد منه تبرئة ساعة المجرمين، هذا نسبة الظلم إلى الله، نسبة القبيح إلى الله، نسبة كل فاحشة ورذيلة إلى الله، الله منزه عن هذه الأفعال. تارة يقصد في مجموعة نظام القضاء والقدر الإلهي، نعم في مجموعة نظام القضاء، يعني أن بعبارة أخرى أن يكون هذا معنى رضا بقضائك. سبحان الله، الإمام الحسين سلام الله عليه في المذبح والشمر على رأسه على صدره الشريف، حالة واحد إذا يتصور يعني أحسن غير قابل للتصور، تلك الحالة غير قابل للتصور. وكلما قرأتم وقرأنا وسمعتم وسمعنا عن تلك اللحظة والفاجعة ليس عشر معشار ما وقع من عجب من صبره ملائكة السماء. يعني الحدث واحد شوية استذكر الحدث، الأطفال والنساء في الخيام، يعني وهو الآن على التراب ماذا يقول؟ إلهي رضا بقضائك. ما معنى؟ يعني هو راضي من فعل الشيء، هذا يريد يقول، وهذا مقصود الإمام. إذا هو راضي من فعل، على ماذا النزاع؟ وليش تعارك وليش تنازع؟ صوفي الآن، بعض الصوفية الموجودة الآن حاليا في إيران، أكو واحد منهم شريط عنده سمعت من عنده، يعني واحد من الإخوة سمع، كان يقول الإمام الحسين في يوم عاشوراء ما كان يرى الشمر على رأسه على صدره، كان يرى الله، ما كان يرى الشمر. هذه الفكرة، إذا هذه الفكرة على ماذا النزاع؟ ليش من البداية هو يخالف عن البيعة حتى ينجر الأمر إلى قتال؟ من البداية صالح بعض كما يقول مولوي هذا جلال الدين الرومي في المثنوي، يقول چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسعی با موسعی در جنگ شد، چون به بیرنگی رسیکان داشتی موسی و فرعون کردند آشتی. يقول ما تشوف الحرب اللي صار بين موسى وفرعون، هذا في الحقيقة الحرب بين موسى وموسى، كلاهما موسى، لكن بما أن الوجود اللي هو عديم للألوان صار محدودا بالألوان اشتعل الحرب. لما تصل إلى مرحلة الفناء إذا وصلت إليه بعد تشوف أن موسى وفرعون شيء واحد. هذا يقول مال عالم الكثرات، النزاعات مال عالم الكثرات، يقول إحنا عندنا قوس النزول وقوس الصعود، قوس النزول تكثرنا، هذه الكثرات سببت النزاعات، من نرجع؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا نزلنا من الله وسنصعد إليه. بعد أنا ذاك كلها يصير شيء واحد، صلح الكل. إنا لله ملك، هم يقولون فسرونه إنا من الله، إنا لله يعني ملك لله وليس من الله عموما. فانظر الإمام الحسين سلام الله عليه راضي بقضاء الله، لا يعني راضي عن فعل شمر وفعل يزيد. شلون يصير إنسان يرضى عن فعل الظلمة؟ أولان الجليل، هذه الفكرة هي الفكرة التي تخدر الشعوب، هذه الفكرة، فكرة عدم قيام وعدم المقارعة مع الحاكم الجائر. يا هذا الفكر يقول هو فعل الله، ليش أنت شنو على ماذا؟ كن راضيا بقضاء الله وقدر الله، هذا هو قضاء الله، الله قدر كذلك. كي تكون راضيا عن الظلم. فإذا الرضا بقضاء الله شيء، عدم الاعتراض على الله شيء. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه وكل مؤمن، الشم حينما أو أي ظالم حينما يظلم بقدرة الله، هنا الله هو مؤمن عند ذاته والله جاء يعطيه القدرة. فيعني تتصور أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان معترضا على تقدير الله، يا رب لماذا جاء تعطيه القدرة، لماذا ما تجمد يده؟ كان معترضا على كلا، لكن ما كان راضيا عن فعل الشمر. يا رب إذا أنت مو راضي عن فعل الشمر كيف تعطيه القدرة؟ لمصلحة، للامتحان، هو يمتحن، غيره يمتحنون، مصالح عديدة. إذن هذا هو الفناء الأفعالي الذي الصوفية يقولون كل فعل فعل الله. فلذا يقول السالك لابد وأن لا يعترض على أي فعل، والسالك يكون لابد أن يكون راضيا عن كل فعل، لا يعترض على أي فعل من الأفعال. ابن عربي يقول في الفصوص، يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول أن المجرم أنت تتصور هو بعيد عن الله، الله هو قريب إلى الله، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون، نستدل بالآية الشريفة. فكل الله راضي عن الكل، ما يصير مراضي عن كله أفعال الله، والله راضي عن فعله. هذه مرحلة توحيد الأفعال أو الفناء الأفعال. مرحلة ثانية يسمونه الفناء الصفاتي. فناء الصفات أو توحيد الصفات هذا يسمونه مرحلة الطمس. الأول مرحلة المحو، يسمونه محو، والطمس وفناء، محو فناء أفعالي، الطمس صفاتي، يعني يرى كل كمال من كمال الله، يعني كل صفة كمالية هو كمال الله جل وعلا، صفة الله جل وعلا، ليس لغير الله. مولانا الجليل هذه المرحلة من الفناء تسبب كوارث عند الصوفية والدراويش. ما سمعتم من العرفاء، إذا سمعتم ما علي سمعتم بالله، من مسألة العشق، العشق المجازي يسمونه، المجاز قنطرة الحقيقة يسمونه، ها مولانا الجليل، من مدح العشق إلى حتى إلى امرأة حتى غير حليلة، كما يصرح قيصري في شرح الفصوص، أو حتى لا سمح الله العشق والمحبة للمماثل، كما هو كلام لصدر في الأسفار، فصل في العشق إلى الظرفاء والوجوه الحسان، كلها من هذا الفناء. يعني يقول هذا الجمال الذي موجود في هذه المرأة أو في هذا الشاب الأمرد هو جمال الله، أنا حينما أحببت هذا الجمال فقد أحببت الله، هذا جمال الله ظهر في هذا الشخص. فهذا ما قنطرت، هو يصرح يقول ليست هذه غاية طريق السالك، لكن هذا من ضمن طريق السالك. يعني أنت، فلذا ثقافة، أنا شاهدت يعني موجودة في المجامع التي الملوثة بأفكار العرفاء، عندهم ارتباط الجنس بالجنس المخالف أو أصلا أمر مستحسن، يقول خل يجرب خلي يجرب العشق المجازي ليكون عاشقا للجمال الحقيقي. هذا قنطرة الحقيقة. هذا شاب شابة فتاة ليش هيجي عفة حجاب أنت شبيك أنت؟ هذا هو جاي يجرب العشق المجازي ليصل إلى العشق الحقيقي. ثقافة الدعارة غير هو هذا نفسه. صار من 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 سلوكيات السالك إلى الله. شوف وين يصير الانحراف. الشيطان ماذا يصنع بهم؟ جيد. هذه مرحلة ثانية، المرحلة الطمس. مرحلة ثالثة، مرحلة الفناء. مرحلة الفناء اللي أعلى المراتب، وهو أن يجد السالك نفسه أصلا فانيا في الله، مثل قطعة حديد ملقاة في النار، أصلا صار نارا كأنما بعد لا ميزة لا تمايز بينه وبين الله، صار شيء واحد، أنا هو هو أنا، أنا ومن يهوى أنا ومن يهوى أنا من يهوى ومن يهوى أنا. أصلا هناك يقولون تعبير، فلذلك بعض العرفاء أخذوا مؤاخذة على حلاج، قالوا أنت ليش قلت أنا الحاج؟ أنا ما لا معنى له، تشير إلى ذاتك أنا، أن لا زال أنت أنانيتك موجودة. هناك بعد لا أنا ولا أنت. من هذه هذا في الحقيقة قاية القصوى للعارف وللصوفي ليصل إلى هذه الدرجة وليصل إلى هذه المرحلة. عبارات كثيرة ما أريد أطيل عليكم بذكر هذه العبارات. الذي نريد أن نذكركم به أن ما موجود في تعاليم أهل البيت في القرآن في الحديث من تجلي الرب، من مشاهدة الرب، من الوصال إليه، هذه كلها تباين هذه المزاعم أشد البين. في مرحلة التجلي تجد نفسك خاضعا ذليلا فقيرا محتاجا، وهو رب غني، وأصلا محال اتحاد. انظروا، اتحاد المخلوق مع الخالق محال ذاتان، مستحيل ذاتان. لماذا؟ لأن المخلوق فقير بالذات غني بالغير، صح لو لا؟ قائم بالغير، يعني ذاته حيث ذاته الفقر، الله جل وعلا حيث ذاته الغنى، كيف هما يتحدان؟ كيف صار هذا؟ خلف ذاته، يعني سيرورة الغني ذاتا فقيرا بالذات، خلف تناقض. هذا اجتماع النقيضين، تارة الفقر عرض عرض علينا، الأعراض بالإمكان أن تزال الأعراض، لكن الذاتيات لا يسلب، لا تسلب عن الذات. فقر الإنسان ذاتي للإنسان أم عرضي؟ ذاتي. إذا قلت عرضي يعني شرك صار، إذن أنت غني بالذات. إذا فقرك ذاتي لك، بأي دليل ذاتي لك؟ بدليل المحدودية، بدليل الفقر، بدليل المقهورية، لأن الشيء الذي يعني الذاتي لا تنفك عن الذات، إنما تجد نفسك فقيرا عاجزا محتاجا، يعني أنت لست عين الغنى، لست عين الكمال، سلب الذاتيات عن الذات محال، إذن أنت فقير بالذات، وهو رب غني بالذات. هذين الاثنين كيف يتحدان؟ كيف يتحدان أصلا؟ هذا تناقض، اجتماع النور والظلمة، ما يمكن. والأدعية والمناجات مليئة بهذه التذكرات، في أذكار، في الأوراد، في الصلوات. صلاة من بدوه الله أكبر إلى تسليم، كلها تحميد، تمجيد، تنزيه، تكبير، وهذا هو لقاء الله ومناجاة الله جل وعلا. جيد، إذا أرادوا من الفناء هذا المعنى، يعني اندكاك المخلوق في الخالق، وهذا قلنا محال أصلا لا يمكن. تارة هم العرفاء، منشأ القول بالفناء هم يتوجهون إلى حيث وجودهم، يعني يتوجهون إلى الحيثيات النورية، الكمالات النورية في ذواتهم، ويغفلون أو يتغافلون عن سائر الجهات للتلقين، لأجل كثرة التلقينات الواردة على النفس. يعني لا يرى فقرة إنسان يقدرها، أنت الآن بتلقن نفسك بشيء معين، ما تشاهد سائر الأمور بقية، ما تشاهده، ما تتوجه إليه. هم هكذا بتلاقي التلقين، وما يرونه في المنامات أو في بعض المكاشفات نتيجة هذه التلقينات إلى النفس. وقد مر أن من أدلتهم على وحدة الوجود وهذه المباحث هو المنام والمكاشفة، والمكاشفة والرؤية لا حجية فيها، لأنها تنشأ تارة من الشيطان، وتارة من حديث الناس ومن التلقين والاعتناء به من تسويلات الشيطان. فإذا من مناشئ قولهم بالفناء هو توجههم، تركيز توجههم إلى حيث وجودهم مثلا، أو حيث وجدانهم لنور العين، وعطف النظر وعدم رؤية جهات ضعفهم، فتوهموا أنهم عين الكمال. هذا هو خطأ، هذه هي الغفلة التي صارت. مثل ما أنت تركز على هذه الورود وهذه الزهور وتراها منورة، وما تلاحظ هذا النور الخارجي الذي لأجل منه تنورت هذه الزهور، فتتوهم أنها عين النور بينما هي منورة، هي ذواتها ظلمانية. لكن لأجل عدم توجهك إلى أن هذا النور بالغيب، توهمت أنه عين القدرة. حينما وجد نفسك قادر، لك قدرة، لك عين، فما تنبهت إلى أن هذا القدرة من الله من الغير، توهمت أنك عين القدرة. فلذا من آياته منامكم بالليل، ينومك الله، يأخذ منك كل كمال لكي لا تتوهم أنك عين القدرة وعين الكمال. أيها الإنسان، حينما تنام لا شعور لك ولا قدرة ولا كل شيء، يؤخذ منك. يعني شنو؟ يعني أنك لست عين الكمال، كي لا تتوهم هذا الكلام. وصلى الله عليه وسلم محمد المعلم.